هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ويرويه عنه ابنه أبو بردة، ويحكي فيه أبو موسى الأشعري أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو واثنان من الأشعريين من جماعته وبني قومه، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو موسى بينهما ثلاثة من الأشعريين، أبو موسى واثنان معه، وأبو موسى وسطهم يمشي في الوسط، حتى وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدوه يستاك، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فلما دخلوا عليه كل واحد من الأشعريين الأشعريين الذين على يمينه وعلى يساره طلب العمل، يعني طلب منه أن يوليه على عمل من الأعمال. أبو موسى رضي الله عنه خشي أن يظن أنه جاء قصده قصدهم، وأنهم متفقون، وأن هذين هما اللذان تكلما، فأراد أن يدفع عن نفسه ما قد يظن أنه جاء للقصد الذي قصداه، وأنه يريد الذي أراداه، فأقسم قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وأنه ما يدري عن هذا القصد الذي أبدياه للرسول صلى الله عليه وسلم، فدافع عن نفسه وأبعد التهمة عن نفسه، لأن في احتمال، لأنهم أولا جاءوا سويا وهو وسطهم، وهم من جماعة واحدة أقارب، واثنان طلب العمل، فالثاني الثالث إذا سكت يعني يظن أن الطريق واحدة، وأن المهمة واحدة، وأن القصد متحد، فأراد أن يبرئ نفسه وأن يبرئ ساحته من أن يظن فيه ذلك الذي هو محتمل لوجود هذه القرائن المتعددة، كونهم جاءوا جميعا وهم أشعريون وأبو موسى في الوسط، وبدأوا وطلبوا الولاية وأن يولوا وأن يكون يضاف إليهم شيء من الأعمال، فدفع عن نفسه ما قد يظن به أنه يريد ما أرادوا، وأنه متفق معهم، وأنهم متفقون على هذا الطلب، ولكن تركوا الحديث لبعضهم، كما يحصل من الذين يأتون ومهمتهم واحدة يتركون الحديث لبعضهم، والباقون ساكتون ولكن طريقتهم واحدة. فبين رضي الله عنه وأرضاه أقسم على سلامته من إرادة هذا الشيء الذي أراداه، وفيه دليل على حصول الحلف من غير استحلاف، لأن الرسول ما استحلف وما طلب منه أن يحلف، ولكنه حلف للتأكيد بدون أن يستحلف، فهو دليل على حصول الحلف من غير استحلاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم حلف كثيرا على أمور دون أن يستحلف، والمقصود من ذلك التأكيد، تأكيد الكلام الذي يحلف عليه. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، كثيرا ما كان يحلف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا من جملة الأدلة الدالة على حصول الحلف من غير استحلاف. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا كان هناك مظنة لأن يتهم في شيء فإنه يبادر إلى نفي التهمة عنه، نفي ما قد يقع في النفس في حقه، لأن أبا موسى رضي الله عنه وأرضاه لما كانت القرائن قائمة على أنه قد يظن به ذلك الشيء الذي حصل من الاثنين، فبادر في دفع ذلك الذي قد يظن في حقه وأقسم على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب العمل وهو أبدى ما في نفسه وأنه ما كان فكر في الذي فكر فيه وأنه لا يعلم ما في أنفسهما وأن هذا شيء ما تواطأ معهما عليه وأنهما لم يطلعاه على ما في أنفسهما، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا لا أو لن نولي أحدا هذا العمل أحدا طلبه، لا نولي أحدا طلبه. وهذا فيه دليل على أن من يحرص على العمل لا ينبغي أن يمكن منه من يكون عنده الحرص. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النهي عن سؤال الإمارة، وقال إنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، لأن الحرص على الشيء قد يكون الدافع عليه الرغبة في الظهور والرغبة في الولاية، فيكون في ذلك محذور. وإذا كان الإنسان ما طلب الشيء ثم إنه ابتلي به وكلف به فإنه حري أن يعانى عليه، لأنه ما شغل باله وما أشغل نفسه في البحث عنه وفي تحصيله. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن من طلب العمل وأراد العمل لا يولى العمل، وأنه لا يستعان به في العمل، وإنما يستعان بالذي ما طلبه حيث يكون كفءا، الذي لم يطلبهم حيث يكون كفءا هو الأولى به وهو الأحق به. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما ولى الذين طلباه وولى الذي لم يطلبه وهو أبو موسى الأشعري، فقال إن لا نستعين على هذا الأمر بأحد أراده، ولكن اذهب أنت إلى اليمن، فأرسله إلى اليمن ثم أردفه بمعاذ بن جبل رضي الله عنه، كما جاء ذلك مبينا في الصحيحين وفي غيرهما. والحديث في الصحيحين من طرق، وفي البخاري في مواضع متعددة مطولا ومختصرا، وفي بعضها أنه كان جعل اليمن مخلافين، يعني قسمين، قسم ولايته لأبي موسى وقسم ولايته لمعاذ بن جبل، فكان أبو موسى أو معاذ ينصب خيمة في طرف المخلاف الذي هو وال عليه، وكان الثاني عندما يأتي يتجول في مكان ولايته ويؤدي عمله في التجوال في أماكن ولايته يأتي ويزور صاحبه في مكان ولايته فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قسم اليمن إلى مخلافين، وجعل كل واحد منهما على قسم، أبو موسى في جهة ومعاذ بن جبل في جهة أخرى من جهات اليمن. وإذن فالرسول صلى الله عليه وسلم ولى من لم يطلب العمل، وترك الذين طلب العمل ولم يوليهما، وقال إنا لا أو لن نستعين على هذا العمل بأحد أراده. وهذا شك من الراوي، يعني لن أو لا، لأن الرسول قال أحدهما، قال لن نولي أو لا نولي، فهو أتى به هنا على الشك، إن لا أو لن نولي أو نستعين على هذا العمل بأحد أراده. ففيه دليل على تقديم من لم يحرص على الولاية، وأنه هو الأحق، وهو أنه هو الأولى، وهو الحري بأن يعان، بخلاف من كان حريصا وراغبا، فإن قد يكون له أهداف غير المصالح العامة وإفادة المسلمين ثم المقصود من الحديث إرادي هنا وهو الذي ترجم له النسائي قال باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته, باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. ومحل الشاهد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك لما جاءه هؤلاء الثلاثة من الأشعريين, فهو مطابق للترجمة من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام استاك بحضرة ثلاثة من رعيته, ففي هذا دليل على جواز مثل ذلك وأنه لا بأس به, وأنه كونه يحصل الاستياك في أماكن الأماكن العامة لا بأس بذلك. لكن ترجمة النسائي بكون الإمام يستاك بحضرة الرعية يستشعر منه أنه ليس على إطلاقه, بمعنى أن كل واحد يستاك في أي مكان يكون فيه اجتماع, لأن قوله هل يستاك الإمام بحضرة رعيته ذكر الإمام وذكر الرعية, يعني أنه أن ذلك سائغ في حق من لا يستقدر ذلك منه, يعني كان يكون المتبوع وحوله الأتباع, فإن كون ذلك يحصل منه ليس مثل كونه يحصل من غيره. فتعبير النسائي بقوله هل يستاك الإمام بحضرة رعيته ولم يقل هل يستاك الإنسان بحضرة الناس حتى يكون عاما, وإنما أتى به مطابق لما حصل ومطابق لما وقع, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام كان يستاك بحضرة بعض الرعية, كان يستاك بحضرة بعض الرعية. فمن العلماء من أخذ من ذلك الجواز على سبيل العموم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بحضرة الناس, ومنهم من رأى أنه يقيد في حق من لا يعاب ذلك عليه وهو المتبوع بحضرة الأتباع والإمام بحضرة الرعية. ولهذا النسائي قال باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته, باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. ومن المعلوم أن التراجم أحيانا يؤتى بها على سبيل العموم حيث يكون الأمر واضحا, وأن هذا لا يخص من حصل منه وأنه للجميع, وأحيانا قد يكون الأمر خاصا, قد يكون الأمر خاصا لا يتعدى إلى الغير ولا يقاس الغير عليه, كما فعل البخاري رحمه الله في بعض التراجم التي هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار أحد أصحابه وقد أغمي عليه فتوضأ ثم أخذ فضل وضوئه ورشه عليه فأفاق, ترجم له البخاري قال باب صب فضل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنسان, فأتى بالترجمة مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن التبرك إنما هو بالرسول صلى الله عليه وسلم, ليس لأحد من الناس أن يفعل كما فعل الرسول إذا زار مريضا يروح يتوضأ ثم يرش عليه من فضل وضوءه, لأنه لا يتبرك به, وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتبرك به بفضل وضوءه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأخذون شعره وفضل وضوئه, وكذلك يحرصون على لمس جسده حتى يصيبهم عرقه صلى الله عليه وسلم يتبركون به, بل كانوا يأخذون نخامه عليه الصلاة والسلام ويدلكون بها جلودهم رضي الله عنهم وأرضاهم, لأن التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم جاءت به حديث كثيرة, ولم يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم تبركوا بأحد من كبار أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأخذوا فضل وضوئهم أو أخذوا نخامهم أو أخذوا أو تبركوا بعرقهم, ما حصل منهم هذا, وعلم بأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ترجم له البخاري في كونه الصب على المريض من وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم الترجمة مطابقة لأنه لا يلحق به غيره ولا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 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 الأشياء التي تخرج منه, يعني مثل البصاق ومثل العرق وكذلك يعني ما يتساقط من جسده من فضل وضوءه عليه الصلاة والسلام ومن شعره, هذا لا يقاس به غيره ولا يلحق به غيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا أجمع الصحابة على هذا وتركوا صنع ذلك مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذه الترجمة غير محتملة, هل هي خاصة بالإمام أو له ولغيره, لأن مسألة الاستياك قد يكون كما خصص الترجمة النسائي بالإمام بحضرة الرعية وقد تكون عامة وأن الرسول فعل هذا وأنه يقتدى به, لكن إذا كان هناك استقذار من بعض الناس في المجالس العامة وفي غير الأماكن التي ورد مشروعية السواك فيها فقد يكون له وجه, قد يكون له وجه, وليس الأمر في ذلك بالواضح باختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كما كان الأمر واضحا بالاختصاص بالتبرك في فضل وضوءه وفيما يسقط من جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث